بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. هذه مسألة من المسائل التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا استطراداً تحت باب المسح على الخفين، للمناسبة بينهما وهي المسح على العمامة، وأنه يمسح عليها كما يمسح على الخفين. فكما أن الخفين إذا كانتا على الرجلين تمسح، فكذلك العمامة إذا كانت على الرأس بأنها تمسح. والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر لمسح العمامة شرطين: الأول أن تكون ذات ذؤابة، ومعنى ذات ذؤابة أي لها طرف، لها طرف ينزل من العمامة إلى أسفل الرأس من جهة العنق. والأمر الثاني أن تكون ساترة لجميع الرأس، أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، أي الشيء اليسير من الرأس الذي جرت العادة بكشفه. وعلل أو ذكر يعني الدليل على هذين الشرطين هو: أولا بالنسبة لذات الذؤابة بأنها هي التي كان يلبسها العرب، هي التي كان يلبسها العرب، بخلاف ما لم تكن كذلك فإنها كانت من زي أهل الذمة يقولون: وقد أمرنا بمخالفة الكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. قالوا: والمسح على العمامة رخصة، فلا يشرع أن تكون الرخصة محرمة، أي باعتبار أن تلك العمامة تكون فيها مشابهة لعمائم الكافرين. فكان الشرط مأخوذا من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ. ولذا قال من قال من العلماء: أن تكون ذات ذؤابة، وكذلك أن تكون محنكة، أن تكون العمامة محنكة أي ذات حنك، ومعنى ذلك أنه كان كذلك من عادة العرب أنه يأخذ طرف العمامة فيدخلها من تحت الحنك، فيدخلها من تحت الحنك، يعني مثل الإنسان إذا تلثم لثم فاه ثم أنزل ذلك اللثام على حنكه، هذا يسمى ماذا؟ تسمى عمامة محنكة، تسمى عمامة محنكة. بعضهم اشترط هذا الشرط أن تكون ذات ذؤابة وأن تكون محنكة، أي قد تحنك بها لابسها، أن يكون قد تحنك بها لابسها. والأمر الثاني أن تكون هذه العمامة ساترة لجميع الرأس. لماذا؟ قالوا لأنها بدل، لأن الأصل في مسح الرأس، لأن الأصل هو أن يمسح الرأس، فلما كانت العمامة بدلا كان الواجب فيها حتى تكون بدلا عن مسح الرأس أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. وقولهم إلا ما جرت العادة بكشفه، لأن عادة الناس ممن يلبسون العمائم أنه ينكشف شيء من الرأس، فقالوا هذا الشيء اليسير معفو عنه، هذا الشيء اليسير معفو عنه لأن العادة قد جرت بمثل ذلك، لأن العادة قد جرت بمثل ذلك. ومعنى هذا أن العمائم إذا لم تكن كذلك، أن العمائم إذا لم تكن كذلك فإنها لا تمسح. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن العمامة ما دام أنها تسمى عمامة وليس فيها تشبه بالكافرين فإنه يصح المسح عليها على أي هيئة كانت، على أي هيئة كانت مما اعتادها الناس ومما اعتادها أهل الإسلام، على أي وصف كان، محنكة كانت أم لا، ذات ذؤابة كانت أم لا، ما دام أن المسلمين قد اعتادوها وصار لبسا للمسلمين متعارف بينه وبين أهل الإسلام فإنه يمسح بها أو يمسح عليها، يمسح عليها. وذلك لأن الأدلة في مسح العمامة، الأدلة في مسح العمامة جاءت مطلقة، وما لم يقيده الشرع بقيد فالأصل بأن يعرف حقيقته بالرجوع إلى ما اعتاده الناس، إلى ما اعتاده الناس. فكل ما اعتاده الناس بأنه عمامة وأنها تلبس على الرأس على هيئة أو على هيئات يعرفها ويتعارف عليها أهل الإسلام بعاداتهم فإنها تمسح ويمسح عليها، لأن هذا من باب الرخص، والأصل في باب الرخص التخفيف. فمثل هذه القيود فيها ما فيها، ولكن كما سمعتم أن مردها كان لبعض المعاني التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالحاصل أن العبرة بمسح العمامة أن تكون العمامة طاهرة، وأن تكون العمامة كذلك ليست في لبسها شيء من التشبه بالكافرين، وأن تكون العمامة كما هو الأصل أن تكون ساترة للرأس، لأغلب الرأس أو لكثير، لأكثر الرأس، لأن هذه هي العادة في العمائم أنها تغطي أكثر الرأس. ويصح أو يجوز المسح على العمامة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه مسح على عمامته، كما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسح على ناصيته وعمامته وعلى الخفين، في بعض الروايات مسح على الخفين والعمامة، وجاء كذلك في حديث عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمسح على عمامته وخفيه يمسح على عمامته وكذلك على خفيه. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث بلال أنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمسح على خماره يمسح على خماره. وهذا الحديث من أهل العلم من يعله بأن فيه انقطاعا بين بلال رضي الله عنه وأرضاه وبين الراوي عنه، إلا أن لهذا الحديث شواهد يرتقي بها إلى رتبة الاحتجاج ومعنى الخمار كما قال العلماء رحمهم الله تعالى العمامة، لأن الخمار ما خامر الشيء، فكل ما خامر الرأس يسمى خمارا باعتبار تغطية الرأس، فالخمار هاون بمعنى العمامة كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم. فإذا هذه الأدلة بمجموعها تدل على ما تقدم ذكره من أنه يصح المسح على العمامة على أي وصف كانت تلك العمامة، ما دام أن العادة قد جرت بأن ذلك الملبوس على ذلك الوصف في الرأس يسمى عمامة. فإذا كان كذلك فإنه يصح المسح عليه طيب، من باب كما يقال الشيء بالشيء يذكر، هل للإنسان إذا كان لابسا للقلنسوة هل له أن يمسح عليها أم ليس له أن يمسح عليها؟ الصحيح من أقوال العلماء والذي عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يصح المسح على القلنسوة لعدم الدليل الدال على ذلك أي على جواز المسح على القلنسوة، ولأنه كما قال من قال من العلماء لا تقاس على العمامة لسهولة نزعها، بخلاف العمامة فإنها ربما تحتاج إلى شيء من العناء وبعض أهل العلم ذهب إلى جواز ذلك، واستدل بما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من أنه مسح على قلنسوته لكن كما سمعتم الصحيح والله أعلى وأعلم أن المسح على القلنسوة لم يثبت فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينبغي أن يقف الإنسان حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتاط لدينه ولعبادته. قوله رحمه الله تعالى ومن شرط المسح على جميع ذلك، أي على الخفين والعمائم، أن يلبسه على طهارة كاملة أما الخفان فقد تقدم الكلام عليهما أن من شرط المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة، لما جاء في صحيح مسلم وكذا جاء في غير صحيح مسلم أي في صحيح البخاري من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وقوله صلى الله عليه وسلم فإني هذا تعليل فإني أدخلتهما طاهرتين هذا تعليل للمسح، فدل على أن من شرط المسح على الخفين أن يدخل لابس الخفين القدمين حال كونه طاهرا طهارة كاملة، كما تقدم معنا في الدرس الماضي. والأصل في ذلك أن تكون الطهارة طهارة وضوء، ولكن على الصحيح كذلك كما تقدم معنا أمس أنه من اغتسل لجنابة، من اغتسل لجنابة أي الغسل من الحدث الأكبر ومسح خفيه، فإن له أن يمسح عليهما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. وهو كذلك، لأن الطهارة الكبرى طهارة كبرى وهي معتبرة ويحصل فيها طهارة الأعضاء. وهل يدخل في ذلك كذلك التيمم؟ هل يدخل في ذلك التيمم؟ بمعنى أن الإنسان لو تيمم ثم لبس الخفين ثم استطاع استعمال الماء أو وجد الماء، فهل له أن يمسح على الخفين بطهارة تيمم أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يصح المسح بتلك الطهارة، لا يصح المسح بتلك الطهارة أي بطهارة التيمم، لأنه بوجود الماء ينتقض التيمم، بوجود الماء ينتقض التيمم، فيحتاج إلى خلع الخفين وكأن لم يكن متطهرا قبلها. طيب، هذا بالنسبة للمسح على الخفين. بقي المسح على العمامة، هل من شرط المسح على العمامة أن يلبس العمامة على طهارة أم ليس ذلك من شرطها؟ يعني إنسان أراد أن يمسح على العمامة، هل يشترط له أو هل يشترط عليه قبل أن يمسح على العمامة أن يلبس العمامة حال كونه طاهرا كما هو الحال في لبس الخفين أم لا؟ في المسألة قولان للعلماء، فمن أهل العلم من رأى ذلك شرطا واستدل على ذلك بالقياس على مسح الخفين، استدل على ذلك بالقياس على مسح الخفين، وذهب آخرون إلى عدم شرطية ذلك، وهو الصحيح لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على ذلك، فلا يشترط المسح على لا يشترط في المسح على العمائم أن يلبسها على طهارة، أن يلبسها على طهارة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إلى جانب ما تقدم أي عدم الدليل، قالوا كذلك أن الأصل في مسح الرأس أنه مبني على التخفيف، الأصل في مسح الرأس أنه مبني على التخفيف، لذا كما تعلمون ومر معنا أن الإنسان في مسحه على الرأس أن العلماء مختلفون اختلافا كبيرا في ماذا؟ في المجزئ من مسح الرأس، حتى وصل ببعضهم أن قال لو مسح ثلاث شعرات من رأسه أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، بخلاف بقية الأعضاء، بخلاف بقية الأعضاء لو ترك الإنسان مثل الظفر أو مثل الدرهم فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء كاملا، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء كاملا. ومر معنا أيضا في المسح على الرأس أنه إذا مسح فاستوعب الرأس فأقبل بيديه وأدبر ولو فاته شيء من المسح لم يتقصد ذلك، فإن الأصل صحة ذلك المسح وصحة ذلك الوضوء، بخلاف بقية الأعضاء أي أعضاء الغسل فإنه يجب عليه أن يتحرى، يجب عليه أن يتحرى، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض الغزوات بعض أقدام أو أعقاب أصحابه لم يمسها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، حينما رأى فيها مثل اللمع لم يمسها الماء. فدل هذا على أن بقية الأعضاء أو قل أعضاء الغسل الأصل فيها التحري، الأصل فيها التحري والمبالغة في ماذا؟ في الاستيعاب، بخلاف مسح الرأس فإنه مبني على ماذا؟ مبني على التخفيف. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حجته في حجة الوداع أنه لبد رأسه، أنه لبد رأسه، وكما قال العلماء أنه يفعل في رأسه مثل الصمغ بحيث أن الشعر لا يتناثر ولا يدخله الغبار، وكان يمسح على ذلك، وكان يمسح على ذلك أي على ما ظهر. قالوا: فدل ذلك على معنى من معاني كذلك التخفيف، فدل ذلك على معنى من معاني التخفيف. فالحاصل من هذا أن مسح العمامة لا يشترط لها الطهارة، لا يشترط لها الطهارة. بقي ما هي الكيفيات في المسح على العمامة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أي في المسح على العمامة ذكروا كيفيتين. الكيفية الأولى أن يمسح بناصيته وعلى العمامة، أن يمسح بناصيته وعلى العمامة كما جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. وكيفية أخرى أن يمسح على العمامة فقط، أن يمسح على العمامة فقط كما جاء في حديث عمر ابن أمية الضمري، وجاء كذلك من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح توضأ ومسح على عمامته إذن في المسح على العمامة كيفيتان: إما أن يمسح شيئا من الناصية مع العمامة، أو يمسح العمامة فقط، وإما أن يمسح العمامة إذا كانت الناصية مغطاة. بقي ما هي كيفية المسح، ما هي كيفية المسح في العمامة وكذلك في الخفين، أي كيفية صفة المسح على العمامة وكيفية صفة المسح على الخفين. أما العمامة فكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المعتبر في ذلك أن يعمم بيديه المسح على العمامة، أن يعمم بيديه المسح على العمامة، أي يأخذ ماء بيده ثم يعمم بيده المسح على العمامة، ولا يشترط فيه أن يقبل بيديه ويدبر بهما كما هو الحال في غسل الرأس، بل يكفي أن يمسح عليها مسحة يكون فيها معنى من معاني التعميم، يكون فيها هذا المعنى أي تعميم المسح على العمامة بيديه. هذا هو الوصف المجزي في المسح على الخفين. بقي ما هو الوصف المجزي في المسح على الخفين؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يمرر أصابعه أو يمرر كفيه، يمرر أصابعه أو يمرر كفيه على أعلى الخف، يمرر أصابع يعني يأخذ ماء فيمرر أصابع على ماذا؟ على أعلى الخف، وله أن يأخذ ماء ويمرر ماذا؟ كفه على أعلى الخف. كل ذلك مجزئ. الوصف الأول ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه مسح على خفيه فأمرر أو مرر أصابعه على الخفين، قال الراوي: حتى رأيت أثر أصابعه على الخف. والوصف الثاني باعتبار المسح أنه يصح أن يقال من فعل ذلك بأنه مسح على الخفين كما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفيه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفيه. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على الجبيرة. الجبيرة هي ما توضع على الجرح، هو ما يوضع على الجرح من أعواد مشدودة بخرق ونحوها، ويدخل في معناها ما كان كذلك، ما يعصب به الجروح، ما يعصب به الجروح. فكما ذكر رحمه الله تعالى يقول: ويجوز المسح على الجبيرة، يعني سواء كانت الجبيرة في اليد في الساعد أو كانت في الكف أو كانت في الرجل، يعني في أماكن الغسل أو في أماكن ماذا، أو في الرأس، يعني إنسان مثلا كانت فيه جبيرة في رأسه أو في ساعده أو في رجله. فيقول رحمه الله تعالى أن العضو الذي يكون كذلك، أن العضو الذي يكون كذلك ولا يستطاع أن يغسل إن كان من أعضاء الغسل، أو لا يستطاع أن يمسح إن كان من أعضاء المسح أي الرأس، فإنه يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة، لأن المبدل في هذه الحال يأخذ حكم البدل. إذا كان في الرأس فالأمر واضح، وإذا كان في غير الرأس فإنه لما كان لا يستطاع على غسلها فإنه ينتقل إلى المسح، فإنه ينتقل إلى المسح. في المسح على الجبيرة جاءت في ذلك أحاديث، لكن لا يصح منها شيء، لكن لا يصح منها شيء. وإذا كان كذلك فهل له أن يمسح أو ليس له أن يمسح؟ كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، إن فعل ذلك بناء على كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى وأخذا بأقوال العلماء رحمهم الله تعالى فله ذلك، وإن لم يفعل لعدم الدليل فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. مع أن المسلم كما سمعتم ونذكره مرارا يعمل ما يراه أحوط، يتعارض عنده أمران فيقدم ماذا الذي يكون أحوط والذي يكون أبعد عن الخلاف. فما دام أن بعض الفقهاء رأوا هذا أو العلماء رأوا هذا فيمسح وما يضره شيء إذا لم يكن في ذلك المسح ضررا، إذا لم يكن في ذلك المسح ضررا عليه، مع التنبيه على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في الأعضاء إذا كثرت، بحيث أنه مثلا صارت أكثر الأعضاء مثلا لا يستطيع أن يغسلها، هل يمسح عليها كلها؟ يعني نتصور إنسان حصل له مثلا حادث سيارة أو حصل له حروق أو ما شابه ذلك، فاحتاج إلى تجبير يديه ورجليه مثلا ورأسه، ماذا يصنع مثل هذا؟ هل يمسح على الوجه والرأس واليدين وكل ذلك أو ماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: في مثل هذه الحالة ينتقل إلى التيمم، في مثل هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. لماذا؟ لأنه غير قادر على استخدام الماء، والتيمم يشرع في حالتين: الحالة الأولى عند عدم وجود الماء، الحالة الثانية عند وجود الماء ولكن عند عدم القدرة على استخدام الماء. والحالة ها هنا كذلك، الحالة ها هنا كذلك. ووقع خلاف بين العلماء لو كانت مثلا بعض الأعضاء سليمة وبعضها مجبرة ماذا يصنع؟ بعضها مجبرة وبعضها سليمة. عين نصف نقول مثلا على سبيل التمثيل إنسان نصف أعضاءه مجبرة ونصفها سالمة، فماذا يصنع؟ ذهب بعض أهل العلم في مثل هذه الحالة إلى أنه يغسل الأعضاء السليمة ويمسح على الجبائر ويتيمم تتميما للطهارة، وهذا لا شك ولا ريب أنه أحوط وأسلم، هذا أحوط وأسلم، أي يغسل الأعضاء السليمة التي يستطيع غسلها، لأنه يدخل في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وبقية الأعضاء التي لا يستطيع غسلها فإنه يتيمم لها، وبذلك تحصل له الطهارة بإذن الله جل وعلا بيقين، ويصلي والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: قال والمرأة، قال والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي الرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. وقوله والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في جميع المتقدم، في المسح على الخفين، في المسح على الجبيرة، إلا العمامة. لماذا إلا العمامة؟ لأن العمامة من لباس الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تلبس العمامة لأن فيها تشبها بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء المتشبهات بالرجال والعكس، وكما تقدم قالوا هذه رخصة، والرخصة لا يجوز أن تكون في ما حرمه الله جل وعلا. قال وإن لبست العمامة مثلا لحاجة، لحاجة كأن تكون مثلا تحتاج إلى الصلاة وليست هناك إلا عمامة، فهل تصلي كاشفة الرأس أم تغطي رأسها بعمامة؟ قالوا تغطي رأسها بعمامة، وهي تكون من الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات. قالوا طيب في مثل هذه الحالة لها أن تمسح أم لا؟ قالوا كذلك لا تمسح. لماذا لا تمسح؟ لأنها تستطيع نزع تلك العمامة وتمسح على رأسها لكن كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن للمرأة إن كانت مختمرة أن تمسح على خمارها، أن المرأة إذا كانت مختمرة ويصعب عليها نزع الخمار ثم لبس الخمار، قالوا لها أن تمسح على الخمار أخذا بعموم لفظ حديث بلال المتقدم، وكذلك قياسا على العمامة، وكذلك لما ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها مسحت على خمارها، أنها توضأت ومسحت على خمارها، فهذا يدل على جواز مسح المرأة على خمارها إن احتاجت إلى ذلك. ومن باب كذلك الشيء بالشيء يذكر، لأن هذا يكثر السؤال عليه، لو أن امرأة مثلا كان على رأسها حناء، فماذا تصنع؟ هل تنزع الحناء أثناء مسح الرأس أم ما تصنع؟ فالجواب هي مخيرة بين أمرين، إما أن تمسح على رأسها مباشرة وعلى رأسها الحناء لأن الحناء لا يمنع من دخول الماء، وإما أن تكون مرتدية خمارا فتمسح على الخمار، وأي ذلك فعلت أجزاءها، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.